نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي جميعًا في هذا المجلس الجديد من مجالس دراسة سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله رحمةً واسعة. وصلنا إلى قوله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. فصل، أي في هذا الفصل من المنظومة، هذا الجزء من هذه المنظومة، ما سيأتي من الأبيات الشعرية هي في بيان بعض الأمور التي يفعلها العامة. والعامة هم ما يقابل الخاصة، ويقصد بهم عوام المسلمين، والمقصود بهم الذين ليس لهم عناية بالعلم الشرعي، وليس كما هو دارج عند الناس اليوم يظنون أن العام هو الذي ليس بمستقيم. هذا خطأ، بل العام كل من لم يكن له من العلم الشرعي ما يؤهله للاتباع، لأن الناس ثلاثة أصناف كما قال البربهاري رحمه الله وغيره، وهم: العالم المجتهد، والثاني المتبع، والثالث العام. فالمتبع هو طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء إذا اختلف. والعام من لم يكن بهذه الصفة، من لم يكن كذلك. والغالب أن كلمة العام تطلق على الجاهل، وإن كان متدينا، وإن كان قد أعفى لحيته ورفع إزاره وحافظ على الطاعات، لكنه عنده من الجهل ما لا يؤهله للاتباع. يقول: في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك. هذه الأمور منها ما هو شرك صريح، ومنها ما هو قريب منه، يعني من الشرك. قول الشيخ رحمه الله: منها ما هو شرك، يحتمل أنه أراد أن منها ما هو شرك أكبر، ويحتمل أنه أراد أن منها ما هو شرك أكبر وأصغر، وهذا الأقرب. منها ما هو شرك، أي إما أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر، لكنه لا ينزل عن ذلك. ومنها ما هو قريب منه، يعني قريب من الشرك، وهي وسائل الشرك، البدع التي تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك. وبالمثال يتضح الحال: الذبح للقبر للمقبور تقربا هذا شرك صريح، والذبح عند القبر تقربا إلى الله تقدم معنا أن هذا ليس من الشرك، وإنما هو من البدع التي تكون من وسائل الشرك. فالفعل الأول وهو الذبح للمقبور هذا شرك، والفعل الثاني وهو الذبح لله تعالى عند المقبور هذا مما هو قريب من الشرك، مما هو قريب من الشرك. وهكذا يا إخواني أهل السنة دائما يحرصون على بيان الشرك وبيان وسائل الشرك، لأن هذا هو منهج الشريعة، هذا هو منهج القرآن. إذا نهانا الله عن شيء فإنه ينهانا عن كل أمر يؤدي إلى الوقوع في الشيء المنهي عنه، وهو مبدأ سد الذرائع، قاعدة العظيمة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك يا إخوان الله تعالى نهانا عن قربان الزنا، لم ينهنا عن الزنا فقط لا، وإنما نهانا عن قربان الزنا، كل أمر يقرب إلى الزنا نهانا الله تعالى عنه. النظر إلى المحارم، النظر إلى المحرمات منهي عنه لأنه يقرب إلى الزنا. والخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين محرمة لأنها تقرب إلى الزنا. خضوع المرأة بالقول محرم لأنه يقرب إلى الزنا. تعطر المرأة وتبرج المرأة محرم لأنه يقرب إلى الزنا. مصافحة المرأة محرمة لأنها تقرب إلى الزنا. هكذا نجد منهج الشرع في تحريم المحرمات وتحريم كل ما يؤدي إلى الوقوع في هذه المحرمات. ثم قال رحمه الله: وبيان حكم الرقى والتمائم، يعني وهذا الفصل هو أيضا في بيان حكم الرقى والتمائم، لأن الرقى منها ما هو مشروع كما سيأتي ومنها ما هو ممنوع. وما هو ممنوع على قسمين، منه ما يكون محرما ومنه ما يكون شركا. والقسم الأول إنما حرم لأنه وسيلة كما سيأتي معنا. والتمائم مختلف فيها كما تعلمون، فمن أهل العلم من رخص في بعضها ومنهم من أطلق التحريم في الكل، وهو القول الصواب إن شاء الله كما سيأتي بيان. قال عليه رحمة الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين، من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته. يقول رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي. الودع والودعة كما تعلمون، الودع شيء يجلب من البحار، الودع المعروف. من الناس من يعلقه على رقاب الأطفال أو الدواب، أو يعلقه في البيوت ظنا منه أنها تدفع العين وتدفع الشر وتجلب الحفظ والخير لهذا الذي علقت عليه. واضح يا إخوان؟ وهذا الفعل لا شك أنه منهي عنه، لا شك أنه منهي عنه، وفيه تفصيل. أولا، من علق هذا الوداع معتقدا أنه يدفع الشر بنفسه فهذا فعله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ثانيا، من علقه معتقدا أنه سبب لدفع الشر وسبب لجلب الخير، وأن الأول والثاني دفع الشر وجلب الخير كله بيد الله، هذه عقيدته، يعتقد أن الأمر بيد الله تعالى، لكن هذا الشيء المعلق سبب لجلب الخير أو لدفع الشر، فهذا فعله شرك أصغر. شرك أصغر لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن تعليقه بهذه الصورة سيكون سبباً يا رعاكم الله للوقوع في الشرك الأكبر، يعني سيعلقه الناس فيما بعد معتقدين أنه يجلب الخير بذاته ويدفع الشر بذاته. النقطة الثالثة، وهي ما حكم تعليقه للزينة دون اعتقاد، لا الاعتقاد الأول ولا الاعتقاد الثاني، إنما شخص علقه تزينا. من أهل العلم من ذهب إلى تحريم هذا التعليق وإن خلا من الاعتقاد، قالوا لأن تعليقه قد يكون كذلك سببا لتعليقه باعتقاد، وقد يغتر العامة والجهلة بهذا التعليق فيظنون أنه يا رعاكم الله إنما علق بهذا السبب، أي اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر. وللشيخ العلامة المحقق بكر أبو زيد رحمه الله تعالى تحقيق نفيس حول مسألة سد ذرائع، بين فيه أن كل فعل إذا فعله أهل الطاعة قد يلتبس الأمر فيه على العامة فإنه ينهى عنه. هذا التحقيق البديع في كتابه المبارك كتاب السبحة، له كتاب حول السبحة، المسباح اللي نعرف تاريخه وكيف بدأ وكيف نشأ وحكم التسبيح به إلى آخره. فكان مما طرقه في هذا الكتاب الكلام على استخدام السبحة كعادة. اليوم يا إخوان واقعيا في الكويت في الذات أكثر الناس يستخدمون المسباح تسلية فقط عادة وليس بقصد التسبيح به، أليس كذلك؟ توافقوني على هذا ولا لا يا إخوان؟ ولذلك أصبح الآن المسباح واقعيا أصبح مصدر المباهاة كشخة، خيلاء فخر. وبعض المسابيح يمكن تعرفون يا إخوان يصل سعره إلى 100 دينار 150 دينار، كهرب ما كهرب إلى آخره، وبعضها أصبحت يعني معطرة لليد أصلا، وبمعنى أنها لم تعد تستخدم تعبدا. فالشيخ رحمه الله يرى أن أهل الطاعة طلبة العلم لا ينبغي لهم استخدام هذه المسابيح، لأن الناس قد يظنون بهم الظنون الخاطئة، ظنون يسبح ويعد بها التسبيحات. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الصواب أن تعليق الودع بقصد الزينة ينهى عنه، خصوصا في حق أهل الطاعة، خصوصا في حق أهل التدين، جعلني الله وإياكم من الصادقين منهم. الودع قد يستخدم استخداما آخر، وهو أن هناك من يستخدمه بزعم أنه يمكنه من الاطلاع على شيء من أمور الغيب، على شيء من أمور الغيب، وهذا كذلك محرم، بل هو من الشرك بالله تبارك وتعالى. شكر الله لك يا شيخ. وعلى هذا نستطيع أن نحصر استخدامات الودع في ثلاثة أمور: استخدام باعتقاد أنه يجلب الخير أو يدفع الشر أو أنه سبب لذلك، والثاني استخدام بقصد التزين، والثالث استخدام بقصد الاطلاع على أمور الغيب. واضح يا إخوان؟ طبعا هناك قول بأن استخدام الودع للزينة أنه لا بأس به وأنه كذا، وهذا قول معتبر لطائفة من أهل العلم، ولهم دليلهم، ومن أدلتهم أن البحر مصدر من مصادر الزينة كما نص الله تعالى في كتابه الكريم. قال رحمه الله: أو حلقة أو أعين الذئاب، عفوا، ومن يثق بودعة أو ناب. أو حلقة أو أعين الذئاب، الناب كانوا في إلى عهد قريب يستخدمون الناب، ناب الضبع، يستخدمونه ويعلقونه ظنا منهم أنه يدفع العين، والكلام فيه كالكلام في الودع، إن علقه باعتقاد أو علقه باعتقاد أنه سبب أو استخدمه بزعم الاطلاع على أمور الغيب. وأنا أدعو إخواني الكرام إلى معرفة تاريخ الجزيرة العربية جيدا، لأن معرفة هذا التاريخ يعين طالب العلم على فهم كلام أئمة الدعوة النجدية، سواء علماء الدولة السعودية الثالثة أو الثانية أو الدولة السعودية الأولى. واضح يا إخوانا؟ ما أكلمكم عن تاريخ سياسي أو كذا، هذا من الصعب أن تجد فيه الكلام الواضح، لأن كثير مما كتب من هذا التاريخ يعني كتب تزلفا للحكام، ما يخفاكم، وإذا كتب تزلفا للحكام فإنه يتغاضى عن الخطايا وعن الأمور المشينة التي قد وقع فيها الحكام السابقون، تجاوز الله عنا وعنه، ويكون فيه نوع من تزوير التاريخ بغير قصد، وفيه أمور يعني لا يصلح أن تنبش الآن، لا يصلح أن تنبش الآن. يعني نحن اليوم يا أخوان نعيش في نعمة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كان أهل البادية إلى عهد قريب، لا نتحدث عن عهد قديم، لا، إلى عهد قريب 100 سنة 150 سنة، كانت بعض القبائل إذا أبناء قبيلة لقوا أبناء قبيلة أخرى كل منهم يسابق الثاني في القتل، كل منهم يحرص على قتل الآخر قبل أن يقتله. كانت الأمور وحشية يا إخوان. فالآن راحت، الآن تجد، الآن تجد منطقة جيران، هذا بيته ملاصق لبيت هذا، هذا وهذا بين قبيلته وقبيلته من التطاحن ما لا يعلمه إلا الله. وأنا والله أظن أن من رحمة الله تبارك وتعالى أن خفي هذا التاريخ على أبناء هذا الجيل، وكل يعني كثير من يظهر أنه مطلع على هذا التاريخ من الشعراء الجدود الشباب وكذا، كلهم يعرفون طرفا من هذا التاريخ ولا يعرفون التاريخ بتفاصيله، والحمد لله أنهم ما يعرفون يا أخوان، لأن هذه الأشياء سبب لإيغار الصدور وسبب لإحياء الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يذكي فتنة الحروب بين الأوس والخزرج كان عليه الصلاة والسلام يدحرها، حتى ولو كانت من قبيل الإنشاد، إنشاد الأشعار التي كانت تقال. لذلك يا إخوان، يعني أحيانا بعض التدخلات حكيمة جدا، وبكل صراحة أقول لكم، مثلا إيقاف مسلسل أسد الجزيرة كان قرارا حكيما جدا، ها؟ وقرار يشاد بمن اتخذه، وفقنا الله وإياه للخير. مع العلم يعني أنا أكلمكم شخصيا، يعني أنا وأجدادي مستفيدين من هذا البرنامج، يعني ممكن يبرز أشياء خافية على الناس ونستفيد منها نحن، لكن واقعيا يا إخوان إيغار وفتح هذا الباب باب شر على المسلمين اليوم، قد أغلقه الله بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. لكن لما تعرف ماذا كانوا يعتقدون، ماذا كانوا يقولون، لماذا قال أئمة الدعوة هذا الكلام، ولماذا، ستدرك الأمور. لأن بعض الأخوة يعني يأتي يأخذ طرفا من الكلام ويحصل له لبس، إما بسبب اختلاف اللهجة في هذه الكلمة أو غيرها. وكانت الكتب، يعني بعض الكتب اللي طبعت فيما يتعلق بأئمة الدعوة النجدية، في بعضها كان نستطيع نقول يعني عدم توفيق في إبرازها. وأنا يعني أقول لكم، بعض علماء آل الشيخ اليوم يرون هذا الرأي، أن بعض الفتاوى الموجودة في بعض الكتب اللي فيها تصريح بالأسماء، أسماء أمراء قبائل تم تكفيرهم مثلا أو الدعوة إلى قتلهم، يرون أن هذه ينبغي أن تزال من هذا التاريخ. ذلك الشيخ صالح آل الشيخ الله يحفظه كان قراره حكيما لما أمر بإيقاف طبع فتاوى جده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وبعض الأخوة ملتبس عنده الأمر، يظن أن هذا قرار سياسي من الدولة أو كذا، هذا غير صحيح، ولأن الشيخ كان يناصح أمراء وكذا، فتاوى الشيخ بن باز يناصح فيها ملوك، نصيحة الملك خالد، نصيحة الملك فيصل، نصيحة الملك فلان سعود إلى آخره، ونصائح الأمراء موجودة في المجلد السادس من فتاوى الشيخ، وتطبعها اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا فيها أي، طبعا فيها نصائح للشيخ جابر، نصائح لحكام قطر، نصائح لكذا، نصائح لرؤساء الدول العربية كعادته رحمة الله عليه. لكن فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ ابن قاسم أخذ بعض هذه الفتاوى من أحكام أصدرها الشيخ في القضاء، جيد، وهذه الأحكام ذكرت فيها أسماء أشخاص، مثلا وحكم بالزنا والجلب أو الرجم على فلانة بنت فلان الفلان من قبيلة معينة أو من عائلة معينة. واضح يا إخوة؟ هل هذا يصلح أن ينشر الآن يا إخوة؟ له أكثر من 70 أو 50 أو 60 سنة، هل هذا يصلح أن ينشر؟ لا شك أن هذا يا إخوة لا يصلح أن ينشر، خصوصا أن يترتب عليه مفاسد. الحق إذا كان يترتب على نشره مفسدة شرع كتمه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكل، مع أن الذي سمعه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم وحي نزل به جبريل، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في ذلك، وبيّن بهذا عليه الصلاة والسلام أن الحق إذا خشي أن يلتبس على الناس فإنه مما يشرع ك كتمه. ولذلك البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب العلم بنحو قوله: باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين. فالشاهد يا رعاكم الله أن معرفة تاريخ النجد وضواحيها وعقائد أهلها من المهم جدا لفهم هذه الأمور، لفهم هذه الأشياء. الآن الكويتيون يقولون كلمة بلعون ولا ما يقولونها؟ ها؟ يقولونها ولا ما يقولونها يا إخوان؟ ما يقولون بلعون فعل كذا، بلعون سوى كذا، بلعون ما جاء شيء، ها؟ يقولون ولا ما يقولون؟ شنو هذا العون؟ ترى كل الأقوال حول هذا الأمر ما هي دقيقة، إنه صنم، إنه كذا، إنه إلى آخره. هل هم يقصدون به الحلف ولا ما يقصدون به الحلف؟ كل هذا ما هو واضح في كلام الناس اليوم، مع أننا كسلفيين ننهى عن هذه الكلمة ونحذر الناس منها، لكن لا نستطيع الجزم بأن هذا كان من الأصنام التي تعبد في الساحل الشرقي كما يقول بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم. قال: أو خيط أو عضو من النسور. خيط، الخيط المعروف، يستخدمون بعض الخيوط بنفس المقاصد، نفس الأغراض، أو عضو من أعضاء النسور، تعرفونها. النسر يأخذون منه شيء من أعضائه، اليد عفوا الرجل أو المنقار أو غيره، أو وتر أو تربة القبور، أو يتخذون شيئا من الأوتار. فهذه من فعلها لأي أمر فقد وقع في المحظور، وهو إما أن يكون من الشرك الصريح الأكبر أو الأصغر، أو أن يكون مما يقرب من الشرك من وسائله. يقول رحمه الله: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. بعضهم يقرأها وكله الله إلى ما علقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد في مسنده رحمه الله. فمن تعلق شيئا من هذه الأشياء فإنه قد تعلق تميمة، وهو كذلك قد وقع في الشرك. الشرك الأكبر متى يا إخوان؟ إذا علقه معتقدا أنه يجلب الخير أو يدفع الشر بنفسه. والشرك الأصغر إذا علقه معتقدا أنه مجرد سبب لجلب الخير أو دفع الشر. واضح يا إخوة؟ وإلا فالأمر بيد الله عنده. ولذلك عندنا قاعدة يا إخوان نكتبها بارك الله فيكم: كل من جعل شيئا من الأشياء سببا لجلب الخير أو لدفع الشر دون دليل شرعي ولا دليل حسي، ففعله شرك أصغر. لأنه من وسائل الشرك الأكبر. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أحكام الأسباب. نكتب عنوان جانبي: أحكام الأسباب. وناخذ تحتها مسائل. أولا، الأسباب تنقسم إلى قسمين. الأول، أسباب حسية محسوسة، والثاني أسباب معنوية. فمن الأسباب الحسية مثلا تناول الأدوية، تناول الأدوية، ومنها كذلك الزواج سبب للإنجاب. وهناك أسباب معنوية غيبية، هذا مقصودهم بقولهم معنوية، منها الدعاء سبب لجلب الخير ولدفع الشر، ومنها الاستغفار سبب لمحو الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى. نقطة من أول السطر يا إخوان. نعم،
توكل.
نعم، التوكل عبادة. هذه الأسباب الحسية والمعنوية لا بد فيها من أمرين. الأول، لا بد من ثبوت كونها أسبابا، إما بالشرع أو بالحس. الأدلة الشرعية دلت على أن الدعاء من أسباب جلب الخيرات ودفع المضرات، والأدلة الشرعية دلت على أن الأذكار الشرعية سبب لحفظ الإنسان، ودلت كذلك على أن الرقية الشرعية سبب للشفاء، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن هل ثبت شرعا أن التمسح بالقبور سبب للشفاء أو سبب لجلب الخير أو دفع الشر؟ الجواب لا. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان عند بذله الأسباب أن يتوكل عليها، بل لا بد أن يكون توكله على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كثير من الفضلاء يغفل عن هذا الأمر، فتجده يبذل الأسباب لكن الحقيقة أن تعلقه بهذه الأسباب كبير جدا، ولذلك قد يصل بالبعض المقام إلى الاعتماد على الأسباب أكثر من التعلق برب الله برب الأسباب سبحانه، وهذا يا إخواني قد يصل إلى حد الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وكون الإنسان من طلبة العلم ومن أعفى لحيته ورفع إزاره ودرس كتاب التوحيد ودرس الواسطية ودرس متون المعتقد، هذا لا يعطيه حصانة عن الوقوع في الشرك. واضح يا إخوة؟ الإسلام مثل الصلاة، الصلاة يدخلها الإنسان بكلمة لأن يقول الله أكبر، صح؟ والإسلام يدخله بكلمة لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة قد تبطل بكلمة أو بفعل، واضح؟ قد تبطل بكلمة أو بفعل أو باعتقاد. والإسلام قد يخرج منه الإنسان بكلمة أو بفعل أو باعتقاد. كما أن المصلي حين كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، هذا التكبير لا يعطيه حصانة عن بطلان صلاته ما لم يتجنب مبطلات الصلاة. شخص كبر تكبيرة الإحرام بكل خشوع وحضور قلب، لكن بعد أن قرأ الفاتحة انتقضت طهارته، بطلت صلاته ولا صحيحة يا إخوان؟ بطلت الصلاة. بعد أن قرأ الفاتحة تكلم بكلام خارج مصلحة الصلاة، يستصح صلاته؟ لا. بعد أن قرأ الفاتحة استدبر القبلة، تحرك فعل هذه الحركات حتى استدبر القبلة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ الجواب أنها باطلة. شخص قال لا إله إلا الله وشهد الشهادتين وصلى وصام وحسن إسلامه، لكنه سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من شعائر الله أو بشيء من آيات القرآن، هل هذا ينفعه أو تنفعه الشهادة التي شهدها؟ الجواب لا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ومن هذه الأمور يا إخوان، يعني في الصلاة لو واحد صلى وما قام في قلبه هو قصد غير الله، صلى لغير الله، صلاته صحيحة ولا باطلة يا إخوان؟ باطلة، وبال عليه يوم القيامة. فكذلك يا إخوان الذي يبذل الأسباب ويتعلق قلبه بهذه الأسباب فإنه والعياذ بالله قد يكون ممن مرق عن الدين من حيث لا يشعر. اليوم من يتأمل نصوص الشرع يا إخواني يعني يفرح من جهة ويحزن من جهة أخرى. يفرح حين يرى كثرة المتدينين، كثرة الحريصين على الهدي الظاهر، لكنه يحزن حين يرى الكثير من هؤلاء في غفلة عن هذه الأمور. لذلك تجد يعني بعضهم أكثر حياته الضحك، هل هذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ هل هذا يتوافق؟ لا. تجد من المتدينين من يدعو بشراسة إلى الأنظمة الغربية المناقضة للإسلام، ديمقراطية، تعظيم الدساتير وتعظيم المشاركات في البرلمانات وغيرها. يعني الوضع يا إخواني مخيف حقيقة، بل بعضهم قد يصرح يقول نحن لا نريد دولة إسلامية. بعضهم إذا قال دولة دينية ترى المعنى قد يختلف، لأن بعضهم ينفي أو يرفض الدولة الدينية بمفهومها الذي يروج له الليبراليون، وهو مفهوم الدولة الدينية في الغرب، الدولة الدينية في اعتقاد النصارى التي تعطي رجال الدين صلاحية التحليل والتحريم. وهذه كما تعلمون ليست بدولة إسلامية وإن سميت دينية، لكن بعضهم صرح هكذا يقول لا نريد دولة إسلامية، نريد ديمقراطية. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالهداية. من هذا يا إخوان أنك تحزن لما ترى بعض المتدينين يتلبس بشيء من نواقض الإسلام بجهل، بجهل. ما السبب؟ الإعراض عن دين الله، الإعراض عن تعلم التوحيد ومداومة مدارسة التوحيد. البعض يقول درست التوحيد الحمد لله خلاص درست أكثر من كتاب من فضل الله، ثم يعرض عن التوحيد فترة من الزمن. كل منا يسأل نفسه لما تدرس توحيد مر عليك أن الحال بغير الله شرك، وأن قول ما شاء الله شرك، وأن قول لولا الله فلان من الشرك. لما يسمع الإنسان شخصا يحلف بغير الله لا يستطيع أن يتحمل، لا بد أن ينكر. لكن لما يبتعد عن هذه الدروس وهذه المجالس وهذه القراءة في كتب التوحيد وسماع شروح التوحيد الصوتية وغيرها، تجد أنه ربما يستمر به الحال حتى يتساهل في مسائل الحلف بغير الله، بل لربما تطور به الأمر أكثر فأكثر حتى تجده متساهلا في الشركيات الكبرى، وتجد الولاء والبراء على هذه المسائل يضعف إلى حدود خطيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالله الله يا إخواني أن نكون ممن يبذل الأسباب معتمدا على الله تعالى. كان في رسالة قديمة لا أدري الآن هل هي موجودة ولا لا، التوحيد وأثره في حياة المسلم. المؤلف جزاه الله خير، أنا حتى الآن نسيت والله اسمه، الله لا يحرمه على أجر، ما هو من المشايخ المشهورين وربما ليس له إلا هذه الرسالة تقريبا، بيّن كيف أن التوحيد وأن التعلق بالله عز وجل يخلص الإنسان من التعلق بالمخلوقين ومن منة المخلوقين. اليوم نحن نذهب لشخص نريد منه شفاعة واسطة أو شيء، نحرص على إرضائه بأي طريقة، أليس كذلك يا إخوان؟ حتى بعض الشباب قد يصرح لك والله رحت ولقيته مشغل التلفزيون وأغاني وما قدرت أنكر. ها؟ هو جزاه الله خير نادم على هذا إنه ما أنكر. لماذا؟ لأن لكن لو أن الإنسان رسخ في قلبه أن الأمر بيد الله وأن هذا المخلوق مجرد سبب، قد يكون سببا بفضل الله لحصول المراد وقد لا يكون كذلك، لكن تحقيق المراد أولا وآخرا بيد الرب سبحانه وتعالى. وصلنا إلى هذه المرحلة والله يا إخوان لا تهتز القلوب حتى ولو وقفت أمام أطغى طغاة الأرض. لكن مع الأسف ضعف اليقين، كثر التعلق بالدنيا، كثر التعلق بهذه الأسباب، أصبحنا في غفلة عن التعلق بالله عز وجل، إما غفلة كلية عند البعض أو غفلة جزئية عند البعض الآخر تجاوز الله عنا وعنهم، ولذلك حصلت مثل هذه التعلقات بالأسباب وهي أمور خطيرة. لا تظن نفسك أنك في عصمة منها، لا والله قد تتلبس بالشرك وأنت لا تشعر. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل نحن عندنا حصانة ليست عند إبراهيم؟ إذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هل نحن أكثر ثباتا منه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل والله لا مقارنة. فلذلك يخلي على الكل أن يتعاهد نفسه ويطهر قلبه وينقي هذا القلب من كل شائبة من شوائب التعلق بغير الله عز وجل. نسأل الله جل في علاه أن يعمر قلوبنا وإياكم بطاعته ومرضاته وتوحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. كم بقي عندنا أبو عمر لحظتك؟ باقي 10 دقائق. ثم قال رحمه الله وكله الله إلى ما علقه، يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. الشرك والتعلق بغير الله له آفات في الدنيا وآفات في الآخرة. من آفاته في الآخرة أنه من الشرك الذي قد يكون شركا أكبر فيحبط كل الأعمال ويخلد صاحبه في النار. ومن آفاته في الدنيا أن الله عز وجل يكل هذا المتعلق بغيره سبحانه إلى ما تعلق، من تعلق ودعة وكله الله إليها، من تعلق خيطا وكله الله عز وجل إليه. فلكم أن تتصوروا كيف ستكون حال هذا الإنسان الذي وكله الله عز وجل إلى هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها لا نفعا ولا ضرا، فضلا أن تملكه لغيرها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة الرقى، وبين فيما ذكره رحمه الله أن الرقى من العين أو الحمى، والحمى يا إخوان هي لدغة الحية أو العقرب، لدغة الحية أو العقرب. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. يعني قسم رحمه الله الرقى إلى قسمين، القسم الأول ما كانت من خالص الوحيين، يقصد القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت هذه الرقية من الأدعية المأثورة في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه أولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن شريعته، ثانيا لا اختلاف في سنيتها أنها مشروعة. والشيخ السعدي رحمه الله له كلام بديع، يقول: فرق بين من يدعو الله عز وجل تعبدا ثم بقصد تحقيق المسألة، وبين من دعا الله تعالى فقط لتحقيق المسألة، وفرق بين من يرقي نفسه أو غيره اتباعا للسنة وإحياء لهذه الشعيرة ثم يأتي مقصد الشفاء، وبين من رقى بقصد الشفاء فقط. فترى كلهم لا بأس بها، لكن مقام الأول أعلى من مقام الثاني. طيب، القسم الثاني من الرقى قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. الرقى المجهولة المعاني إما أن تكون بسبب أنها ليست باللغة العربية، أو أن تكون بسبب كونها تمتمات لا تفهم ألفاظها ولا يفهم المراد بها، شخص يتمتم ما تفهم شو، فهي مجهولة المعاني. واضح يا أخوان؟ وهذه الرقى المجهولة المعاني ينهى عنها من باب سد الذرائع، لأنك لا تدري هل هي من الرقى الشرعية أم أنها من الرقى الشركية. لأن الصحيح في الرقى أنها جائزة بشرط واحد، وهو أن تسلم من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني التي ليس فيها شرك. واضح يا إخوة؟ إذا خلت الرقية من الشرك فإنه لا بأس بها، سواء كانت بالعربية أو بغير العربية، واضح؟ لكن العلماء نهوا عن الرقية التي تكون بغير العربية خشية أن تكون من الرقى الشركية. ولذلك لو أن الإنسان يعرف اللغة التي يرقى بها ويفهم الكلام ووجد أنه كلام كله في التوحيد يدعو الله عز وجل لكن بلغته، واضح؟ ففي هذه الحال لا بأس بها. أنا نتحدث الآن مع طلبة علم حتى يميزوا بين الأمور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لماذا نهي عن هذا النوع من الرقى؟ للجهالة كما قال الشيخ. أما الرقى المجهولة المعاني فإذا انتفت هذه العلة وثبت أنها سلمت من ذلك فإنه لا بأس بها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر برقية غيره وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. يقول بعضهم يضبطها ما لم يكن شركا، لكن يبدو أن الأول أقرب والله أعلم. وفيه يقول نعم ما هذا موضوع ثاني ما ودي أدخل فيه أنا، قضية رقية أهل الكتاب أو كذا، نعم هذه محل خلاف، والأقرب أنها جائزة إذا ثبت أنها قد سلمت من الشرك. شفت كيف؟ وفيها بحوث كتبت ممكن تراجعها، في عندنا هنا الجمعية الطبية أو شيء من هذا القبيل كتبوا بحوثا، يعني استكتبوا بعض أساتذة الشريعة فكتبوا بحوثا حول هذا الموضوع حول الرقى وتكلموا في هذه النقطة. نعم، ولكن يعني طالب العلم ليس باختياره أن يحلل أو يحرم ولا حتى أحد من أهل العلم، لكن إذا ثبت بالدليل وبالأثر أنها جائزة لا نستطيع أن نقول لها لا تجوز. لكن هل ممكن أن يمنع منها سدا للذريعة؟ الجواب نعم، يمنع منها سدا للذريعة. يا إخواني ترى مبدأ سد الذرائع مبدأ عظيم جدا، اليوم يحاول الليبراليون والمتأثرون به، الليبراليون بقسمين، ترى هناك ليبراليون ملتحون مطاوع بس ليبرالي، يقول لك مثلا الحرية قبل الشريعة، أو يقول لك أن تطبيق الشريعة أمر ثاني أو كذا إلى آخره، أو دعوا الناس وما يريدونه في حريات إلى آخره، ويقول لك مثلا نحن ما عندنا مانع نفتح المساجد ونفتح البارات ونفتح المراقص ونفتح حتى شواطئ العرات. نعم أنا ما أشكك يعني في نيتهم، أظن أن أكثرهم نيته حسنة، لكن هذا الكلام من التأثر بالليبراليين، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغدة بالغدة. نعم، يقول وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، وهذا تقدم معنا الحديث، يقول إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه. ثم ينتقل رحمه الله إلى التمائم، وهذا الذي نرجئه إلى الدرس القادم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأعتذر لإخواني جميعا عن استقبال أسئلة على أن تكون إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم نافعة للمتكلم والسامعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.